الحمد لله رب العالمين، قلنا فيما تقدم أن التصرفات في الهندسة الوراثية واللعب بالجينات هذا سواء كان محلل أو محرم له آثار وضعية مترتبة على اللعب بالجينات، إلى آثار وضعية. هذه الآثار الوضعية تتعدى مرتكبي اللعب بالجينات وتتعدى صاحب الجينات الملعوبة فيها، هي أحكام وضعية تترتب على اللعب بالجينات وتتعدى مرتكبيها مرتكب اللعب بالجينات، مثلا بطلان النسب أو عدم ثبوت النفقة أو عدم التوارث، هذا يتعدى من لعب بالجينات أو من أجاز اللعب بالجينات، يتعدى إلى غيره. بالنسبة إلى النسب، الإسلام شرع الزواج كوسيلة ضامنة لإثبات النسب، وسيلة ضامنة لإثبات النسب على وجه صحيح أن هذا نسبه ابن فلان وأمه فلانة لأنه نشأ من زواج صحيح. هذه القاعدة أن الزواج وسيلة ضامنة لإثبات النسب على وجه صحيح أطلق عليها الفقهاء اسم الفراش. الفراش، فكل ولد تلده الزوجة وهي في عصمة الزوج، يعني لها زوج، هذا يكون مثبتا للنسب. بعد ما نحتاج إلى إثبات النسب، نحتاج إلى إثباته أو إقرار الزوج به إذا حصلت الولادة من الزوجة وكان لها زوج وكان الزوج ممن يتصور منه الإحبال، يعني مو عمره سنتين وثلاثة وأربعة وخمسة أو غير بالغ، لا يتصور منه الإحبال، هذا الزوج بالغ أي أولا، وأن يولد الولد بعد ستة أشهر من الزواج مع إمكان أن يطأ هذا الإنسان زوجته، إمكان عقلي أو عادي، مو أنه هذا الإنسان في أوروبا في زمان قديم ما يصل إلى مكان الزوجة إلا بعد سنة، والمرأة تجيب ولد بعد مثلا ستة أشهر من غيابه هو راح إلى أوروبا، فإذا الزوجية تسمى قاعدة الفراش وهذه تثبت النسب بشروط. الشرط الأول إذا حصلت الولادة من الزوجة وكان الزوج ممن يتصور منه الإحبال يعني بالغ، وأن يأتي الولد بعد ستة أشهر من المواقعة، بعد ستة أشهر من المواقعة مع إمكان الوطء، يعني مو بس بالغ ويأتي الولد بعد ستة أشهر من المواقعة ولكن لا يمكن المواقعة، لا يمكن المواقعة، نريد إمكان المواقعة، مثل المحبوس في زنزانة ومقيد سنتين وما تقول أنه أنا جبت ولد بين هاتين السنتين وهو من قبل سنتين محبوس إلى الآن وتقول أنا جبت ولد، إذن إمكان المواقعة ما موجود. فنريد قاعدة الفراش تثبت النسب بكون الزوج بالغ أن يخرج منه مني أي أولا، ويأتي الولد بعد ستة أشهر من الزواج مثلا وإن كان المواقعة نعم أقل فترة الحمل نريد أقلا. طيب إذا النسب يثبت بقاعدة الفراش، أيضا النسب يثبت في حالة وجود الزواج الفاسد، زواج فاسد يعني في قرية من القرى إذا كانوا يرون أن الزواج هو فقط رضا المرأة ورضا الزوج بدون عقد لفظي وبدون رضا أبي الزوجة. أبو الزوجة مو راضي مع هذا الزوجة وبدون ألفاظ، هذا عقد فاسد. فإذا حصل أولاد من هذا العقد الفاسد أيضا يثبت النسب، وأيضا يثبت النسب في وضع الشبهة. وضع الشبهة، امرأة زوجها فلان عند أخ توأم له، الزوجة تصورت أن توأم زوجها هو الزوج وذاك غير ملتزم، تمكنت نفسها العفو، مو زنا، وضع شبهة أن المرأة لها توأم والزوج أيضا له توأم، توأمان، تزوج توأمتين، فإحدى التوأمتين تصورت أن هذا زوجها والزوج تصور أنها زوجته، لكن في الحقيقة لا هي زوجته ولا هو زوجها، فوقع الوطء. هذا وطء شبهة. فإذا حصل ولد من هذا الوطء الشبهة أيضا يثبت النسب. وطء الشبهة يثبت النسب، أي ثلاثة. نعم. إيه؟ إذا 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 كانت إذا كانت الثاني أيضا
يعني عالمة وهو غير عالم،
بالنسبة إلى شبهة، بالنسبة إلى الزنا، بالنسبة إلى شبهة، على كل في وضع الشبهة أيضا يثبت النسب، هذه ثلاثة. أيضا يثبت النسب في حالة الإقرار، إذا أقر إنسان أن هذا ولدي يثبت النسب. الآن في المحاكم يثبت النسب بالإقرار، ويثبت ايضا بالشهادة البينة، ايام خمسة، او قيام الشهادة على الشهادة، لا يشهدوا على انه يقولون فلان وفلان قالوا ان فلان ابن فلان، شهادة على الشهادة، ام يثبت النسب. او يثبت النسب بالشهادة على الشياع، واحمدي منطقتنا الشائع فيها ان فلان ابن فلان شائع، فليكون الشهادة على الشياع أو الشهرة أيضا يثبت النسب. هذه الطرق من الشارع لإثبات النسب إنما هي إمارات على ثبوت النسب، أي إمارات وعلامات. فإذا جينا إلى الهندسة الوراثية وعلم بلي يثبت النسب، لكن نسب غير شرعي، توارث ما في. نعم، قلنا فيما تقدم قلنا عن زناهم فيه، هذا أبوه وهذه أمه، لكن توارث ما في. في الهندسة الوراثية للجينات، أن الماء الذي تكون منه هذا الجنين ليس كله من الزوجين، هاي المشكلة. أنه حيمن الرجل جبنا فرد شيء دخلنا فيه وأخرجنا منه شيء، بيضة المرأة أخرجنا منها بعض الجينات وأدخلنا بعض الجينات. فهنا في الهندسة الوراثية للجينات، أن الماء الذي يتكون منه هذا الجنين الخارجي ليس كله من الزوجين، بل أدخلت فيه مياه جنسية أخرى وأخرجت منه مياه جنسية، حينئذ تلك الطرق الشرعية التي جعلها الشارع لإثبات النسب لا تكون مثبتة للنسب. لماذا؟ لأن الطرق الشرعية التي ذكرناها سبعة أو ثمانية هاي طرق مثبتة للنسب مع كون الماء هو ماء الزوجين، أو لا طرق مثبتة للنسب مع عدم العلم بأن الماء هو ماء غير الزوجين. إما أن نعلم أن الماء ماء الزوجين، أو لا نعلم أن الماء ماء غير الزوجين. لا نعلم أن الماء هو ماء غير الزوجين. أما في الهندسة الوراثية علمنا أن الماء هو ليس ماء الزوجين فقط، بل دخل معه شيء آخر. هاي حلمنا. اذا تلك الطرق لا تفيد في اثبات النسب، لانها انما تفيد في اثبات النسب اذا علمنا ان الماء ماء الزوجين، او لم نعلم ان الماء غير ماء الزوجين. في الهندسة الوراثية علمنا ان الماء غير ماء الزوجين، يعني فيه اضافات، ان الماء فيه اضافات، فلا تثبت الطرق المتقدمة لاثبات النسب، فنعلم ان النسب غير متحقق، لان النسب عبارة عن تلاقي ماء الزوجين، او عدم العلم بعدم تلاقي ماء الزوجين في شروط معينة. هنا ثبت العكس، ثبت ان هذا الماء ليس ماء الزوجين فقط، هذا فيه اضافات، هذا فيه اضافات، فتلك الطرق لاثبات النسب لا تفيد. فاذا لم يثبت النسب فلا يثبت الارث بين الجنين والزوجين، ارث ماكو، يعني نسب ماكو. النسب يفيد، وتلك الطرق كلها تفيد في النسب اذا علمنا ان الماء ماء الزوجين، اذا علمنا ان الماء ماء الزوجين، او لم نعلم بان الماء ماء غير الزوجين، لم نعلم، هنا علمنا ان هذا الماء دخل فيه طرف ثالث ورابع مثلا، اذا لم يثبت النسب. فاذا لم يثبت النسب ماكو توارث بين الجنين والزوج، عن جنين بعد يصير ولد، لا توارث بين هذا الولد وبين الزوجين، كما لا تثبت الأخوة بينه وبين أولاد سابقين من ماء الزوجين، أخوة ماكو، يعني هذا مو ابن الأبو مو ابن الأم، فكيف يكون أخو ابنهما الذي تكون من ماء الزوجين؟ إذن لا تثبت الأخوة بين هذا الجنين والأجنة السابقة التي لم يتلاعب في جينات الزوجين لأجل التولد. وهكذا تتفرع فروع كثيرة على عدم جواز التلاعب في جينات الزوجين فيما إذا تلوعب بها، يعني حكمنا بالحرمة وتلاعبنا بها. وواضح أن هذه التصرفات في الهندسة الوراثية، هذه التصرفات إذا قلنا أنها لا تجوز لأنها تضيع النسب، يكون أثرها الوضعي منعكسا على غير المتلاعبين أيضا كأبناء الزوجين أو أخوات الزوجة. أخوات الزوجة ما يصيرون خار لهذا، يعني هذا لم يثبت نسبه مع الأم، فأخوات الزوجة أو أخوة زوج ويصيرون أعمام لهذا الجنين الذي وضع في ماء الزوجين ماء آخر. طيب يخلي يتزوج، لكن هو مع أبو أمه ماكو عد ماكو نسب،
مو أخوه هذا
ما هو، أي نعم مو أخو، مو أخو، إذا ماكو نسب إذا هذا مو أخو. طيب مو احنا قلنا اذا تعددت المياه، يعني بيضة واحدة النواة من امرأة والسيتوب لازم الامرأة قلنا هذا عند امين، لانه هذا ماء وماء وتخلق منهما، فاذا تخلق منهما الشارع حدد الولد، وهو ما تخلق منه الولد، والولد تخلق من هذا. اما في الهندسة الوراثية لم يتخلق من الجين المضاف مع بقية الجينات، وإنما الجين المضاف له دخل في الصحة، له دخل في الطول، لا أنه له دخل في التكوين. إذا ما عنده دخل في التكوين حين ما يصير صاحبة الجين الذي أضيف إلى الجينات لا يصير أم، يعني ليس له دخل في التكوين والتولد، إنما له دخل في الطول، في العرض، في القصر، في كون عيون زرق، فإذا دخل في الصحة في الجمال لا في التكوين، ولا إذا دخل في التكوين فنقول له أمان وله أبان إذا كان له دخل في التكوين. طيب هذا البحث انتهينا منه، أن في الهندسة الوراثية اختلاط المياه فيضيع النسب. نعم إذا واحد من الفقهاء جزم بأن إضافة هذه الجينات الى خلية الى نواة المرأة او الى نواة حيمن الرجل، هذا لا يسلب الماء عن كونه ماء الرجل ولا يسلب البيضة عن كونها بيضة المرأة، فالنسب ثابت، النسب ثابت، يعني هذا ماء الزوجين. اما واقعا دخل ماء ثالث، هاي جينات مع رجل اخر، هاي جينات مع الحياة من اخرى. فاذا علمنا بان المياه اختلطت النسب يثبت اذا كان ماء الزوجين، او لم نعلم ان الماء هو ماء غير الزوجين يثبت النسب. هنا علمنا ان الماء هو ليس ماء الزوجين فقط، النسب يروح. طيب الان ننتقل الى موضوع اخر وهو فيما قلنا اذا معي تقدمت المسألة انه اذا نفس هذه البيضة التي او نفس الحيمن افرغ ماءه الرجل الحيمن نفس النواة 23 كروموز، هاي اذا طلعنا من كم كروموز وخلينا كم كروموز ودخلناها في الرحم، نعم يصدق هذا ماء جديد. اما احنا هذا الاشكال تجاوزناه، قلنا ما نخلي المني احنا بالرحم، احنا المني هذا الذي ادخلنا فيه جان اخرى انلقح بالبيضة فيصير منشا انسان فندخله بالرحم، ذاك الاشكال يزول. الان ناتي الى موضوع جديد وهو السرية في معلومات الهندسة الوراثية. صار عندنا الهندسة الوراثية اسم منها جائز اسم منها حرام. الجائز فحص الجينات لمعرفة المريض لإعطاء خطة وقائية لهذا الجنين من الأول، نعلمه كيف ينام، كيف يجلس، كيف يلعب، كيف يأكل، كيف يشرب، أو نعد الدواء له، نفتهم هذا عنده مرض سكر فنعد إلى الأنسولين. هذه الهندسة الوراثية جائزة، يعني ما بها إضافة جينات وإخراج جينات، نشخص الجين المريض لأجل ابتكار دواء له، شكو به، هذا يدخل في مداوات الجنين، او نضع له خطة لعلاج هذا المرض، خطة ولو رياضية ولو خطة تنظيمية في الاكل لعلاج مرضه. تلك الهندسة الوراثية جائزة. اما هاي الهندسة الوراثية التي فيها ازالة الجينات المريضة ووضع جينات صحيحة من غيره، هذه فيها ضياع النسب، أي لا تجوز. طيب إذا الهندسة الوراثية صوتية، هنا السرية في معلومات الهندسة الوراثية، الطبيب إلى حق أن يفشي هذا السر حينما فحص جينات هذه الخلية الجنسية، يفشي يقول هذا الجنين الذي يأتي لهذه العائلة فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا، إلى حق أن يفشي هذه الأسرار الناشئة من الهندسة الوراثية. نقول الأصل في الأسرار التي يفضيها الإنسان للطبيب لتقديم النصح والعون له، هذه سرية. أنا الآن أروح للطبيب أقول له أي الطبيب انا عندي فرد حالات تأتيني، هاي الحالات كذا كذا كذا، فالطبيب اطلع على هذه المعلومات، الى حق الطبيب يروح يقولها الى هذا الاسرار، يروح يقولها الى شخص اخر، صديقي او امي او ابي او اخي او اسرتي، الى حقي يروح يقول لهم او لا. الاصل ان هذه الاسرار لا يجوز ان يفضيها الطبيب الى الناس. الان الاصل قلنا الاصل هاي القاعدة، هاي عندنا القاعدة، الاصل في اسراري انا ولو كانت هاي الاسرار مرضية ان لا تفشى. فالطبيب اذا انا قلت بالاسرار ما له حق يروح يقولها للاخرين. لكن المشكلة هنا في الهندسة الوراثية، احنا ما نقول للمريض بالاسرار، هو يطلع على الاسرار، هو يطلع على الإسرار، احنا ما كشفنا له مرض هذا الجنين، هو اطلع على المرض بنفسه، اطلع على هذا المرض من فحصه للجينات. طبعا في هذه الصورة ايضا لا يجوز له ان يكشف هذا السر للآخرين، ما يقدر يقول هذا الجنين الذي راح يجي هذه العائلة فيه هذا المرض هذا المرض هذا المرض، ما له حق. لماذا؟ دليل شنو؟ دليل ان الطبيب ما له حق ان يفشي ويفضي باسراري الى الاخرين اذا انا قلت له، او اذا هو اطلع عليها، انا ما قلت له هو اطلع عليها، ما له حق ان يفشيها الاخرين. عندنا ثلاثة ادلة. الدليل الاول، عندنا قاعدة تقول بتكريم بني ادم ان الانسان مكرم، ولقد كرمنا بني ادم، كرامة بني ادم، فالواجب ان نضع كرامة الانسان فوق كل اعتبار، ومن كرامة الانسان حفظ اسراره وخصوصياته. هذه الان الاصل، قاعد نقول الاصل، قاعد نستدل على القاعدة الاصل، بعدين قد يأتي استثناء.
نوع الأمراض، معدية
أو غير معدية، كشف أسرارك الخاصة وكشف خصوصياتك إلى الآخرين لا يجوز، لأنه يناقض تكريمك، يناقض من كرامة الإنسان أن تبقى أسرار محفوظة. الطبيب يروح يفشي أسراري، هذا خلاف كرامتي. وقاعدة ولقد كرمنا بني آدم تقول لا يجوز للطبيب أن يهين كرامة الإنسان بكشف أسراره، هذا أول دليل. ثم هنا خلينا نقول هاي الأسرار الذي أنا أقول لنا الحق أن يكشفها أو هو الذي يطلع عليها، نقول هذه القاعدة عامة وهي كرامة بني آدم، هذه القاعدة عامة، لأن السر الذي ما أرضى أن يطلع مرة أنا أقول لك بي ما أرضى أن يطلع، مرة أنت تطلع عليه من دون أن أطلعك عليه، هذا هم سر، هذا مو سر، أنت اطلعت على أسراري بدون أن أطلعك عليها، يعني أنا عندي زوجة ثانية وثالثة ما حد يدري بيها، مرة أنا أقول لك أنت ما لك حق تروح تكشفها، لأن المجتمع والزوجة تنظر إلي بنظر آخر وتسوي لي مشاكل، مرة أنت تطلع على أن عندي أنا زوجة ثانية وثالثة، هم ما لك حق، لأن هذه أسرار في مجتمعنا، ما يتحمل المجتمع زوجة ثانية وثالثة، إذا هذا السر، إذا سر ما لك حق أن تكشف وتفضي بهذا السر للآخرين، سواء قلت لك أنا أو لم أقل لك. فالسر يشمل ما أخبر به وكان مستكتما قبل الإخبار أو بعد الإخبار، ويشمل ما اطلع عليه الإنسان وكان صاحب السر لا يرضى بإفشائه، كما إذا قامت قرائن تدل على عدم الرضا بإفشاء هذا السر الذي اطلع عليه من اطلع، اكو قرآن، يعني سأنا اذا وقعت بيدي اسرار الجيش الاسلامي، هما ما قالوا لي وقعت بيدي اسرار الجيش الاسلامي، الي حق اعطيها للاعداء؟ طبعا ليس لي حق ان اعطيها الى الاعداء، عليكم السلام ورحمة الله، لماذا؟ لان هذا سر، اكو قرائن تدل على عدم اعطاء سر الجيش الاسلامي الى الاعداء، اكو قرائن هذه تدل على هذا. اذا السر سواء انا اقول لك به او انت تطلع عليه وتوجد قرائن على عدم رضاي بافشائه فهذا لا يجوز. طيب، ثانيا الدليل الثاني، الدليل الثاني، هذه الاسرار قد تكون عيب من عيوب الانسان، كشف العيب للاخرين هو الغيبه، لان بعض العلماء المراجع قالوا الغيبة كشف العيب المستور، فبعض هذه الأمراض الوراثية هي عيب من عيوب الإنسان، كشف هذا العيب للآخرين يدخل تحت عنوان كشف العيب المستور الذي هو محرم بعنوان الغيبة التي ورد في حرمتها روايات كثيرة. ثالثا، دليل ثالث، هذا كشف العيب يدخل في أذيتي، هذا عيب، ما هذا عيب او مو الا عيب، لكن انا ما ارضى ان يقال عني، أذية اتأذى ان يقال عني، فاذا كشفت الاسرار الوراثية اتأذى انا، فيدخل تحت عنوان ذكر الاخ بما يكره. ابرز مو غيبة، لكن انا اذكرك بما تكره انت، هذا محرم، ذكر الاخ بما يكره هذا محرم، لان أذية ذكره بما يكره يعني قاعد آذي، أذية الانسان ايضا لا تجوز. يعني الاسرار،
يعني الاشعه، وهم يقولون
ما نعم، هذا الفريق، الفريق الطبي المتعهد بصحة هذا الإنسان وشفائه هذا يطلع، ما له حق أن يضيع للآخرين، يضيع للمجتمع، يكتب بالجريدة، يروح للعائلة يقول لهم ابنكم هيجي 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 بمرض معدي، بمرض موزين، ما له حق، الأصل هكذا. نعم الفريق الطبي
يوصي عن
الأصل الآن، الآن قاعد بعدنا بالقاعدة،
تفصل على الأصل،
الأصل عدم إفضاء الأسرى، هذا يأتي في الاستثناء، هذا يأتي في الاستثناء، الأصل أن أسرار المريض لا يجوز إفضاؤها إلى الآخرين، لأن إما خلاف كرامة الإنسان، وعندنا قاعدة كرامة الإنسان، وكشف السر خلاف كرامته، وإما يدخل في الغيبة لأنه كشف عيب مستور، وإما يدخل في حرمة إيذاء المؤمن لأنه يتأذى أن يذكر بهذه الأمور ولو لم تكن مستورة، لو لم تكن مستورة يعني ما يجي عنوان الغيبة، مع أنه يكره أن يذكر بهذه الأمور. أكو بعض النساء تتعبد، فإذا أنا بحت حكيت أن هذه المرأة هواية تصلي تتأذى، هنا يصير هذا الشيء حرام لأنه يوجب أذيتها، لا من باب أنها غيبة، لأن هذا مو عيب تتعبد، أو واحد يصلي صلاة الليل ما يرضى أن يقال عنه أنه يصلي صلاة، فإذا أنت رحت قلت هذا يصلي صلاة أذيته، ما يرضى، هذا هو ما يرضى، أذيته، وأذية المؤمن حرام. هذه ثلاثة أدلة تدل على أن كشف أسرار المريض لا يجوز. إذا معلومات الهندسة الوراثية إذا كانت سرا أو عيبا أو يكره الفرد أن تذكر للآخرين فيكون كشفها للآخرين محرم، إما سر ومن كرامة الإنسان أن يحفظ سره، أو عيب ولا يجوز كشف العيب المستور، أو مو عيب لكن يكره أن تذكر للآخرين، فإذا ذكرناها يتأذى، يتأذى، حرمة المؤمن لا تجوز. نعم يوجد استثناء لحرمة كشف السر أو كشف العيب أو ذكر الأخ ما يكره، يوجد استثناء، وهو إذا كان إفشاء السر الذي هو محرم بالأصل إلا أنه قد يكون واجبا، إذا حصل تزاحم بين حرمة إفشاء السر ووجوب شيء آخر كدفع المرض عن المجتمع. هذا سر الآن، أنا فرضت بأن هذا الإنسان فيه مرض الإيدز، ومرض الإيدز معدي بواسطة نقل الدم، هذا بمجرد أنه ما أقول للسلطات وما أقول لأهله هذا راح يسوي مشكلة، يدخل المجتمع يلوث المجتمع، واحد عندنا مريض بالإيدز، إذا دخل المجتمع مئات راح يصيرون مريضين بمرض الإيدز، فهنا حفظ المجتمع من الأمراض واجب، كشف السر هذا المريض بالأصل شنو محرم، ولكن الواجب مصلحته أكثر من مفسدتي كشف سر المريض، مفسدتك 30%، أما حفظ المجتمع من أن يصاب بمرض الإيدز بحيث هو نقص للمناعة يؤدي إلى تحطيم شباب المجتمع، هاي مفسدتك 90%، فهنا يحصل تزاحم. أمر واحد وهو كشف سره للسلطات بحيث يأخذوه يخلوه في محجر كذا أو أهله يقراقبوه ليكون يطلع من الدم، إذا طلع دم لا حد يقيسه لأن الإذ ينتقل بواسطة الدم أو أشياء أخرى كما سوف يأتي الكلام على مرض الإذ. هنا كشف سره فيه مفسدة شخصية، لكن هذا كشف السر فيه منفعة للمجتمع واجبة، حفظ المجتمع من أن يكون أفراد كلهم أو أكثرهم مريضين بمرض الإذ. فشيء واحد مفسدة كشفه 30، مصلحة كشفه 80 أو 90. هنا يجب الكشف ويجب إخبار السلطات ويجب إخبار عائلة المريض حتى يتحرزون منه لا ينتقل المرض إليهم. هذا استثناء إفشاء السر الذي هو محرم بالأصل، قد يكون واجبا إذا حصل تزاحم بين حرمة إفشاء السر ووجوب شيء آخر كدفع المرض عن المجتمع، أو يكون بكشف السر زوال ضرر أهم عن الفرد. كشف السر فيه زوال ضرر أهم عن الفرد، وكان المزاحم أهم. مثلا أنت مريض وسرك عندي، والآن يردون يدخلوك في عمل شاق جندية، هناك كشف المرض الى السلطات ينفعك اكثر من ضررك، ينفعك يعفوك من الجندية يعفوك من عمل العمل الشاق. هنا في هذه الصورة يجوز كشف السر او يجب للمحافظة على هذا الانسان، لان هذا الانسان اذا كان مريض يدخله اعمال شاقة يموت ضعف المناعة مثلا عنده. فأنا أجي أخبر السلطات وأكشف السر حتى يعفى من العمل المجهد الذي يؤدي إلى الموت، هذا أيضا جائزون. فإذا هنا كشف السر إذا كان فيه زوال ضرر أهم عن الفرد، وكان المزاحم أهم وأقوى وأكثر مصلحة من حرمة كشف السر، يكون كشف السر واجبا. نعم قد يكون كشف السر جائزا، كما إذا كانت حرمة إفشاء السر قد زاحمت واجبا آخر وتساويا في الأهمية، تساويا في الأهمية. هنا لابد من أحدهما، إما لا أكشف سره حينئذ لا يحصل ذلك الواجب، او اكشف سر حتى يحصل ذلك الواجب، فهنا لابد من احدهما. اذا لا يجوز ثم اذا اكتشف الطبيب المرض الوراثي بنفسه هل يجوز له مصارحة المريض؟ ما يكشف السر الى الناس والى عائلته، هو يصارحه اليه. الجواب ان مصارحة المريض بكشف السر، مصارحة وما يدري المريض أنه عند هذا المرض، هذه المصارحة فيها درء مفسدة عنه، فيها جلب مصلحة له، إذا تجوز مصارحة يعني دي نفع. أما إذا كانت هذه المصارحة لا فيها درء مفسدة ولا جلب مصلحة بل فيها أذية، إذا لا يجوز، أذية لا يجوز. فأنا أقول له أنت بعد شهرين تموت، إذا أنا افتهمت هذا بعد شهرين يموت، لما أقول له ويحتاط يزداد الحياة إلى 6 أشهر سنة، أو المفسدة تروح، نعم يجوز. أما إذا كان لا في قولي هذا له لا مصلحة ولا درء مفسدة، إذا أبي إذا لم نقل بأن هذا إنسان ملتزم وإخباره بموته له منفعة، لأنه يصفي أموره يطلب البراءة من الناس، مظالم الناس يرجعها، إذا لم نقل أن هذا فيه مصلحة. إذا كان فقط أذية، إذا أذيته لا يجوز، اتركه إلى أن يأتيه الموت. يبقى عندنا الإذن في التصرفات العلاجية، ممن يؤخذ الإذن في علاج الجينات وفحص الجينات. يأتي الكلام عليه غدا إن شاء الله.